No. لا راح الجامعة ما ادري ايش يسوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب النكاح، قال: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. وعنده يا شيخ الباب بدون الحديث هذا في الباب الثاني. احنا عندنا باب، انت عندك بدون باب حديث.
ايش لك انت خرج؟
وعنده يا شيخ، احنا عندنا هو عنده بدون باب النصح حقك.
باب في تزويج الافكار.
ايه الحديث الثاني.
حديث جابر؟
لا حديث ابن عباس.
لا لا له باب خار الآن يا شيخ. باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. هذا يدخله من هذا الباب هذا الحديث. وإن كان ما
شيخ فيه كاتب.
إيش يقول؟
يقول: هكذا وقع هذا الباب ها هنا في نسختي، وسهل النسخ الحاضرة عندي خالية عن الظاهر أن يكون هذا الباب بعد حديث ابن عباس. قال رحمه الله: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. قال أبو داود: كتب إلي حسين بن حريث المروزي قال: حدثنا فضل بن موسى عن الحسين بن واقع عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع عيد لامس. قال: غلبها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول رحمه الله تعالى: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. يعني بيان أن الزواج يكون لحصول الولد وكثرة النسل مع الإعفاف وغض البصر. وأن الأولاد يتوصل إليه سبب الزواج أو التسلل. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على الزواج من الولود الودود. أورد في هذا الباب حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس ليس له تعلق بالترجمة، وهذا الحديث لا يدخل ضمن هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: قال أبو داود كتب إلي حسين بن حريف المروزي. وهذا لي دلالة على أن المكاتبة من طرق التحمل، طريقة من طرق التحمل أن تكون بالمكاتبة، يكتب إليه بالحديث ويعرف خطه، وهذا من طرق التحمل المعروف لدى العلماء رحمهم الله تعالى. وحسين بن حريث المروزي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقف عن عمارة بن أبي حفص عن عتمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس فأغربها. قال: أخاف أن تقعها نفسي. قال: فاستمتع بها. هذا الرجل أتى يشكي زوجته لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنها لا ترد يد لامس، وفسر هذا على أقوال. القول الأول أنها تفعل الزنا، تمنع نفسها ممن يطلبها، هذا القول بعيد ولا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقره على ذلك العمل ويقول له استمتع بها، لأن هذا ديانة، وهذا هو الديون الذي يرضى الخبث في أهله ويقره، والشرع لا يقر مثل ذلك. هذا القول أن قيل فهو بعيد جدا، والقول الثاني أنها لا ترد سائل يلتمس صدق فهي تنفق ما لها وما لزوجها، وتذهب بسخاء يديها، وهذا أيضا فيه بعد، لأنه لو كان كذلك ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم غربها يعني طلقها، كان قال له عظها أو خذ المال من ديها لا تتصرف فيه. وهذا القول أيضا بعيد، والقول الثالث وهي عندها تبسط ومحادثة الرجال وتصافح الرجال لا يرد يد مصافح، حيث يتلمس يدها، لكنها بعيدة عن فعل الفاحشة، فهي تتبسط عندها تبسط كما هو الآن، تجدها تخاطب الرجال، تتصل بصاحب البنك أو تتصل بصاحب الاتصالات أو تتصل بصاحب التجارة أو صاحب البقالة وتطلب منه ما تريد، عندها تساهل، القصد أن عندها تساهل، هذا الذي يحمل عليه الحديث. هكذا ينبغي للنساء أن لا يكون عندها ذلك التساهل، ولهذا بعض النساء ينعت مثل ذلك ويقول: فلانة تعرف احتاجت إلى شيء، عرفت أخذ هاتفها وتكلمت مع الرجال وتطلب منهم خدمة وتطلب منهم شيء معينا، أو أنها تخرج وتماكس في البيع الشراء، هذا من الرسالة. وهذا الحديث يحمل على ذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم غربها، يعني طلقها. وكذا ينبغي النساء أن يحذرن من ذلك الانفتاح وذلك التبسط وذلك التساهل. والمرأة تقر في بيتها، وأفضل لها ألا تعرف شيء، تعرف صلاتها وصومها، تعبد ربها كما أمر، تطيع زوجها وتحميتها وتجلس فيه. إذا خرجت لتحضر درس تخرج محتشمة وفي أضيق الطرق بعيدا عن الوسط في طرفه، ثم بعد أن ينتهي ذلك العمل ترجع إلى بيتها. وهذا تعمله كثير من النساء، تجدها لا تحتاج شيئا إلا واخذت الهاتف، اتصل رجل أو غيره ما يهم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم غربها، يعني طلقها، غربها يعني ارجعها إلى أهلها، تغرب عنك من التغريب وهو الإبعاد، وهو كناية عن الطلاق. وفي بعض طرقه قال طلقها صرعة. فشكى إليه ذلك الرجل، قال أخاف نفسي تتبعها، لعله يحبها فتتبعها نفسه. فقال له فاستمتع بها، يعني مع نصحها وتخويفها بالله سبحانه وتعالى، ولا تفعل ذلك الأمر أنت تكره، وتحذرها من مغبة ذلك العمل. هذا هو الظاهر، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه الفضل بن موسى المروزي السيناني، وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. عن حسين بن واقد ثقة له هام، أخرج البخاري تعليقا، مسلم وأصحاب السنن. عن عمارة بن أبي حفص وهو ثقة، أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن أكرم أولى بن عدي أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. الله
قال رحمه الله حدثنا احمد بن ابراهيم قال اخبرنا ابن هارون قال انبانا مسلم بن سعيد ابن اخت منصور بن زادان عن منصور يعني ابن زادان عن معاوية بن قره عن معقل بن يساج رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي
عن معاوية
بن قره
عن
معقل بن يساج
نعم
عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات جمال وحسب وأنها لا أجد أفأتزوجها، قال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود والودة إني مكاثر بكم الأمم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال سمعت يزيد بن هارون يقول رأيت مستلما فكان يعو يمنة ويشرح، قال الحسن بن علي لم يضع جنبه إلى الأرض 40 سنة. قال أبو داود مستلم بن سعيد ابن أخي وابن أخي منصور بن زادان مكث 70 يوما لم يشرب الماء.
ما شاء الله. ها؟ موجود عندكم؟ لا موجود. عندك موجود. عندك موجود. هاي ده يكتب. عندك أشار لها في الحاشية؟ أشار
قال حدثنا الحسن بن علي.
حدثنا الحسن بن علي. أين اكتبوها موجود عندنا بس.
قال حدثنا الحسن بن علي قال سمعت يزيد بن هارون يقول رأيت مستلما فكان يقع يمنة ويسرى قال الحسن بن علي لم يضع جنبه إلى الأرض 40 سنة قال أبو داود مستلم ابن سعيد ابن أخي وابن أختي منصور ابن زادان وابن أختي منصور ابن زادان مكث 70 يوما لا يشرب الماء
أورد رحمه الله تعالى حديث معقل بن يسار في هذا الباب وهذا هو الذي يطابق الباب هذا الحديث هو الذي يطابق للباب وهو النهي عن تزويج من لم يجد من النساء وهذا الحديث فيه إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الإنسان الودود الولود وهذه تعرف من أقاربها فكان فيه مد بأزواج وأنهن يلدن وقوله صلى الله عليه وسلم عندما قال له أفتزوجها قال النهي هنا ليس التحريم وإنما النهي للكراهة لأن المرأة التي لا تلد أيضا تحتاج إلى زوج وكيف يحرم عليها الأزواج تحتاج إلى زوج وتحتاج إلى إحسان وتحتاج إلى إحباب فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حرمها من الولد فلا أفرم أيضا من الزوج والإنسان يتزوج يطلب الولد ويطلب الإعفاف وهذا هو الذي من أجله يتزوج الإنسان لكن لا يحرم تزويج المرأة التي لا تلد وإنما النهي للكراهة ولذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود التي لها ود لزوجها وتحبب وحسن تبعث الولود يعني التي تلد، وتعرف كما قلنا من أقاربها. قال فإني مكاثر بكم الأمم. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التناسل والتكاثر، لأنه يباهي من الأمم السابقة، ولهذا يأتي النبي ومعه الرافع، يأتي النبي ومعه كذا، ويأتي النبي وليس معه أحد. وأكثر الأمم هي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما أوتيته وحيا وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا يزيد بن هارون الواسط ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا مسلم بن سعيد، مسلم بن سعيد صدوق ربما وهم، أخرج أصحاب السنن. قال ابن أختي منصور بن زاذان، هذا تعريف لمستلم بن سعيد. قال عن منصور يعني بن زاذان، منصور بن زاذان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن قرة وهو أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معقل بن يسار رضي الله عنه. ثم ورد الحديث الثاني، إنما بيان ما عليه مستلم بن سعيد من العبادة الصلاة والصيام. أورد طريقه إلى ترجمة ذلك الرجل من طريق شيخ الحسن بن علي الحلواني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال سمعت يزيد بن هارون الواسط ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة يقول: رأيت مستلما كان يقع يمنة ويسرى، لأنه يتمايل، قال الحسن بن علي: لم يضع جبهه إلى الأرض 40 سنة، يعني في الليل ما ينام يصلي، وهذا هو ديدن السلف، مع العلم، مع جمعهم للعلم، إلا أنهم ما يتركون جانب العبادة. قال أبو داود: مستلم بن سعيد بن أخي وابن أختي منصور بن زاذان، كيف يأتي هذا؟ ابن أخوه وابن أختي. كيف؟ لا نحن ما عندنا، عندك أو بدون هو قد يأتي، بدون هو قد يأتي، يكون أخا له من أمه، والبنت أخت له من أبيه، أخت له من أبيه، نبي بس، وهذا يسير. وقد حدثت لي أنا في زواج، كانت البنت، كان الزوج أخ له من أمه، والبنت أخت له من أبيه، لهذا الرجل، رجل أحد الناس. أي نعم، الزوج الزوج أخ لأمه. هنا والبنت اللي هي الزوجة أخت له لكن أبيه. أبوه تزوج بأمه ثم أنجبه ثم طلقها، تزوجت بأخ فأنجبت منه الأخ، أصبح أخوه من أبيه. والأب تزوج بامرأة أخرى وأنجب منها فتاة فأصبحت أخته من أبيه وليس بينهما علاقة. فابن أخي وابن أختي. قال متى؟ 70 يوما لم يشرب الماء، يعني صائما 70 يوما صائما رحمه الله تعالى، وهذا حرصين على العبادة، لكن العبادة لم تتركهم عن طلب العلم، والعلم ولا طلب العلم كل عبادة. نعم. لا تكون إلا بالطائعين الذين يتبعونه، كل من كان بعيد عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعيد عنه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل، يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد، دليل على أن الذين يتبعون الرسول على منهجه ويسيرون بطريقته. ولهذا قلت لك قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأوتي ما على منه آمن البشر، وإنما أوتيته وحيا، وأن نكون أكثرهم تابعا. نعم. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية. قال حدثنا إبراهيم بن محمد السيمي قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأحنف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن جدي رضي الله عنهما أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان مكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، قال فسكت عني، فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال أنكحها.
أول رحمه الله تعالى على الباب، قال باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زاني، وهذا الباب لبيان النهي عن نكاح الزانية. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في ذلك، وقيل معنى لا ينكح إلا زاني أو مشرك يعني لا يطأها، الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، بقوله في آخر الآية وحرم ذلك على المؤمنين. وقيل بمعنى الزواج، أن الزاني لا يتزوج زانية، ولكن سبب نزول هذه الآية يدل على أنه المقصود الزواج، لأنه قال لا تنكحها على تزوج بها. ولا يقتصر على المعنيين، لكن الزواج لا يكون إلا بعد التوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها. وإلى هذا ذهب الشنقيطي في أضواء البيان، وقال هذه من أبي المسائل، وذهب البعض إلى أن هذه الآية منسوخة، والنسخ بقوله تعالى وأنكحوا لأمنكم، لكن النسخ يحتاج إلى دليل، والآية تحمل على المعنيين كما ذهب إليه الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. لكنه يتزوجها إذا تابت، ويتتزوج به إذا تاب، لأن التوبة ما قبلها، لأن العفيف لا يتزوج إلا عفيفا، وغير العفيف لا يتزوج إلا غير عفيف. لكن إذا تاب وصلح فالتوبة تجب ما قبلها. وهذه الآية نزلت في هذا الرجل مرثد عندما كان يحمل الأسرى من مكة إلى المدينة، وكانت الأنكحة على أنواع، ومنها من تضع على عبيتها علم يأتيها من يريد الوضع، وهذا كان يحب تلك المرأة وهي عناق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزواج بها. وأيضا من الأنكحة المحرمة التي حرمها الإسلام نكاح الاستبضاع، وهي إذا حاضت المرأة ثم طهرت أمرها زوجها أن تذهب إلى فلان من الناس يرتفع به لعله في نسبه أو في بعض صفاته، فيتركها عنده حتى تحمل ثم تأتي إليه، يريد ولده يخرج يشبه ذلك الرجل. ومن الأنكحة أيضا نكاح الأخوان، تتخذ لها أصحاب، الجميع يطأها، فإذا حملت وولدت اجتمعوا جميعا عندها، ثم تختار أحدهم هو ابن لك، والزواج الثالث أن تضع على 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 دارها علم، وتعرف من ينكحها، فإذا حملت ووضعت أتوا بالقارف وأتوا بهؤلاء، ثم ينسبه إلى أحدهم ممن يكون أكثر شبها به. والزواج الرابع هو كالزواج الموجود في الإسلام، وهو أن يذهب الرجل ويخطب المرأة من وليها ويدفع لها مهرا ويعطي له وليها بحضور شهود، والبقية أفضلها الإسلام، وأبقى هذا الذي يوافق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الباقي. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ إبراهيم ابن محمد التيمي. نعم. إبراهيم بن محمد التيمي وثقة حجر أبو داود والنسائي. قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان ثقة في أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن الأخنس صدوق أخرج صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب صدوق، عمرو بن شعيب بن محمد صدوق أخرجه البخاري في رفع الدين وأصحاب السنة. نعم. في جزء القراءة، في جزء القراءة، أخذ البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد وأبو معمر قال أخبرنا عبد الوارد عن حبيب قال حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني من لوذ إلا مثله. وقال أبو معمر قال أخبرنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب.
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وقوله المجلود يعني الذي أقيم عليه الحد، وهذا لم يقم الزاني سواء أقيم عليه الحد أم لم يقم لا ينكح إلا مثله، يعني زانية. وهذا قلنا قبل التوبة، وهذا قلنا قبل التوبة. أما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها. وقوله المجلود كما قلنا ليس له مفهوم، لأنه من أقيم عليه الحد لا أقيم عليه الحد ولا زال على فعله، وسواء جلد أو لم يجلد أدام باقيا على ذلك الفعل. لكن إذا تاب وتابت فالتوبة كما قبلها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ مسدد بن مسرد البصري، وهو ثقة رجل البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي. قال أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ثقة، عبد الله بن معمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال مسدد أبو معمر أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن حبيب المعلم وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني عمرو بن شعيب وصدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن سعيد مقبري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. الله أعلم.
قال رحمه الله
قال وقال أبو عمر أخبرنا حبيب المعلم، وأما مسدد فقال عن حبيب، وهذا فيه ضبط من هؤلاء العلماء لما تحملوه من مشايخهم، فهو يفرق هنا بين رواية مسدد ورواية عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو عمرو. مسدد قال عن حبيب حدثني عمرو بن شعيب، وكذا أبو معمر، لكن أبا معمر انفرد بقوله أخبرنا بدل عن، وقوله عن بدل حدثني عمرو بن شعيب، وهذا تفريق لما تحملوه من مشايخهم يدل على إتقانه وحفظهم للعلم. رحم الله الجميع. نعم.
قال رحمه الله باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر عن مطرف عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يعتق أمته ثم تزوجها ما له من الأجر. وما له من الثواب من عتق تلك المرأة التي هي مملوكة. فإذا ملكها يجوز له وطئها والتسري بها بالعقد، فهي مالية يجوز له أن يطأها لكنه إذا أعتقها فالعتق صحيح، وتزوجها فالزواج صحيح أيضا، فيكون له في ذلك أجران، أجر العتق وأجر الزواج. وهذا فيه إرشاد لمن عنده أمة يعني جارية مملوكة يعتقها وتصبح حرة ثم يتزوجها، له أجران، له أجران، أجر عتق وأجر الزواج. لهذا جاء في البخاري 3 يؤتون أجره مرتين، هذا يدل عليه أجران. لكن بعض العلماء لا أعتقها يمرها، وذهب البعض إلى أن عتقها هو الصداق، فإذا أعتقها ورفضت الزواج منه قالوا تسعى وتدفع له قيمتها، وعتقها هو الصداق لأنها مملوكة، كذلك ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب. ولا يكون التملك بالشراء فقط، وتأتي ممن هو بشرته سودة، هي كانت مملوكة رقيقة وكانت من أجمل النساء، لأن الرقة إنما سببه الكفر، فالاستيلاء على النساء بسبب القتال، قتال الكفار، فنظر على القتل ويوزن على الجند يخدمونهم ويملكونهم ويتسرون بهم يعني يجامعهم وبدون عقد نكاح. يصبحون ملك يملكها يتملكها، وقد تكون من أجل النساء ما هي صبية. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل صدارها يعني المهر الذي أمهرها هو العتق، وجعل من أمهات المؤمنين وأفضل عليها الحجاب رضي الله عن أمهات المؤمنين. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب الحديث الأول حديث هناد بن السري أبو السري ووثيقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن، قال حدثنا حمزة بن القاسم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة المطرف بن طريف وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عامر بن شحيم الشعب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله حديث الآخر في قصة صفي حديث عمرو بن عون وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله يشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن فتادة عامة السدوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال وعبد العزيز بن صهيب وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا الإسناد من الإسناد العالي من الأسانيد العالي عند أبي داود فهو رباعي لأن قتادة وعبد العزيز بن صهيب في طبقة واحدة فالأول عمرو بن عون والثاني أبو عوانة والثالث قتادة وعبد العزيز بن صهيب والرابع أنس بن مالك وقد دعا بعض العلماء في قصة صفية أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم والخصوصية تحتاج إلى دليل والصحيح أنه عام له ولأمته أي نعم ما لنا قوة الله يقول أن تنصر الله ينصركم تخاذلنا ولهذا تكالب علينا الأعداء وإلا ما هو الغرض من هذه الأعمال التي إنما أقيمت في بلاد الإسلام ليش ما أقيمت في بلاد الغرب في بلاد اليهود والنصارى إنما أرادوا إضعافنا وأرادوا زعزعتنا وزعزعة أمننا وإيماننا طيب إحنا ما نبغى نتجاوز على أحد ها؟ أيوة نبغى نقف يعني يحصل معنا في أبواب الرواح وأبواب الرواح مهمة نقف على هذا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم اغفر لنا لمن نافع عمل صالح اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمنا ووالدينا جميع أمة المسلمين